بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ومن السنن المؤكدة سنن الرواتب التي مع الفرائض، سميت بالرواتب لأنها مرتبة مع الفرائض، وهي 10 ركعات: ركعتان قبل الفجر وهي آكدها، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل المغرب، وركعتان بعد العشاء، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذلك، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام. وكانت حفصة أخت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي عندها وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا راتبة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن أن يدخل أحد عليه في هذه الساعة، لكن حفصة أخبرته بذلك. فهذه هي الرواتب التي مع الفرائض، وهي سنن مؤكدة لا ينبغي تركها إلا في السفر، إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصليها، إلا راتبة الفجر فإنها لا تترك حضرا ولا سفرا، لا تترك حضرا ولا سفرا. نعم.
ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها.
نعم.
وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي
نعم. انتهى السنن المؤكدة، فبدأ بالسنن المطلقة، وأفضلها أفضل السنن المطلقة صلاة الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل، حتى في السفر كان يتهجد وهو على راحلته أينما توجهت به، فهذا يدل على آكدية قيام الليل، ولأن الليل فيه خاصية حين يهدأ الكون ويهدأ الناس ويكون للتلاوة فيه لذة وحلاوة، وحضور القلب في الليل أكثر لانقطاع الشواغل، فصلاة الليل أفضل، لا سيما في آخر الليل كما سبق. نعم.
وتسن صلاة
النهار، ولكن كونه في الليل أفضل. وإذا جمع بين الأمرين صلى من الليل وصلى من النهار فهذا أفضل. نعم.
وسجود تلاوة لقارئ ومستمع.
ومن السنن والنوافل سجود التلاوة، أي السجود الذي سببه التلاوة، عندما يمر القارئ بسجدة فيها بآية، حينما يمر القارئ بآية فيها سجدة فإنه يستحب له أن يسجد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي 14 سجدة في آخر الأعراف، وفي آخر الأعراف، وفي الرعد، سورة الرعد، وفي النحل، وفي الإسراء، في سورة مريم، في الحج منها 2، في سورة ألف لام ميم، في سورة النمل، في سورة النمل، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، في سورة النجم، في سورة الانشقاق، في سورة العلق في آخره. هذه السجدات التي في القرآن. نعم.
وسجود تلاوة لقارئ ومستمع.
يستحب سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بحضرة أصحابه، فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه حتى لا يجد أحدهم لجبهته موضعا من الزحمة، فهذا يدل على استحباب ذلك للقارئ وللمستمع. أما السامع الذي لا يقصد الاستماع فهذا لا يستحب له السجود. نعم.
وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم،
يعني أن حكم سجود التلاوة حكم الصلاة، فيبدأ بالتكبير ويختم بالتسليم، يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود ويسلم. لا شك أن هذا أكمل، ولكن لا دليل عليه، لا دليل عليه إلا إذا كان في الصلاة، إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن التكبير في الصلاة لكل خفض ورفع، كما في الحديث كان يكبر صلى الله عليه وسلم كل خفض ورفع. ففي سجود الصلاة تلاوة في الصلاة لا شك أنه يكبر، أما خارج الصلاة فلم يثبت هذا، لكن من فعله لا ينكر عليه. نعم.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم.
يجلس بعد الرفع ويسلم في الحال، ولا يتشهد، لا يقرأ التشهد بل يسلم في الحال. نعم.
وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها.
الصلاة السرية إن كان الإنسان منفردا صلي صلاة سرية إنه يسجد، لأنه لا يترتب على سجوده إشكال مع غيره. وكذلك إذا كان مأموما وسجد إمامه فإنه يسجد أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. أما إن كان إماما فلا ينبغي له، يكره أنه يسجد. لماذا؟ لأنه يشوش على المأمومين، يظنون السهى، لا يدرون إن هذا، لا يسمعون آية السجدة. في الجهرية يسمعون آية السجدة فلا يستشكلون، لكن إذا كانت القراءة سرية فإنهم يستشكلون ويظنون أنه سهى، ولذلك قالوا يكره له أن يقرأ آية السجدة في السرية، ويكره له أن يسجد لأنه يشوش على المأمومين. يكره له قراءتها لأنه إن سجد شوش على المأمومين، وإن ترك السجود ترك السنة، فخروجا من الإشكال لا يقرأ آية السجدة. خروجا من هذا الإشكال لا يقرأ آية السجدة. فإن سجد والإمام لا يدري فلا يجب عليه المتابعة. إن سجد والإمام لا يدري ما هذا السجود فإنه لا يجب عليه المتابعة. نعم.
وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها.
على مأموم متابعته إذا علم أنه سجد للتلاوة، فإن كان لا يدري فإنه لا يسجد وهو على شك. عليه متابعته في غيرها، يعني في الجهرية إنه يعرف أن السجود تلاوة. أما إذا كان سجد في سرية والإمام لا يدري فإنه لا يتابعه. نعم.
وسجود شكر عند
تدبر. نعم. ومن النوافل سجود الشكر، سجود الشكر عندما تتجدد نعمة له أو للمسلمين، نعمة خاصة كأن يولد له ولد، أو يأتي يقدم له غائب، أو ما أشبه ذلك مما يفرح به، أو للمسلمين كأن يندفع عن المسلمين شر أو يحصل لهم خير كالانتصار على العدو، إذا انتصروا على عدوهم فإنه يستحب للأفراد والجماعات أن يسجدوا للشكر، شكرا لله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، وفعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب. فهذا سنة. قالوا: وسجود داود عليه السلام خر راكعا وأناب، هذا سجود شكر، لما تاب الله عليه سجد شاكرا لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول: لا، هذا سجود تلاوة، فسجد الصاد مختلف فيها. من العلماء من يرى أنها سجود شكر وهو المذهب، ومن العلماء من يرى أنها سجود تلاوة، فعليه تكون السجدات في القرآن 15 سجدة. نعم.
وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم.
أما غير التجدد فالإنسان لا يزال في نعمة، والمسلمون لا يزالون في نعمة، فلو شرع السجود لداموا ساجدين، لأن نعم الله لا تنقطع واندفاع النقم عنهم لا ينقطع أيضا، لكن إذا تجدد شيء نعم.
وتبطل سجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم.
هذا المذهب، أن سجود الشكر لا يصلح في الصلاة ويبطلها، لأنه زايد زيادة في الصلاة، لأنه زيادة في الصلاة، فلا يسجد سجود الشكر في الصلاة وتبطل به لأنه زاد متعمدا. نعم.
وتبطل به صلاة غير وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو
نعم. فإن فعل هذا، يعني سجد للشكر في الصلاة وهو جاهل يجهل الحكم، فإنه لا تبطل صلاته، يعذر بالجهل. وكذلك لو نسي وسجد أيضا لا تبطل، لأن هذا يعتبر من السهو في الصلاة. نعم.
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة.
وصفة سجود الشكر كصفة سجود التلاوة تماما، يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويسلم، يجلس ويسلم كما سبق. ويقول في السجدة سجود الشكر سجود التلاوة، يقول رب سبحان ربي الأعلى، لابد يقول سبحان ربي الأعلى مثل سجود الصلاة، وإذا دعا فيه فهذا زيادة خير. نعم.
وأوقات النهي خمسة.
انتهى الآن. هو ما ذكر صلاة الضحى، ما ذكر صلاة الضحى. صلاة الضحى من السنن المؤكدة أيضا، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط في السماء، إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس، وعددها أقل عددها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، هذا أكثرها. وإذا أخرها إلى آخر الضحى فهو أفضل، إذا أخرها إلى آخر الضحى فهو أفضل من صلاتها في أول الضحى. نعم.
وأوقات النهي خمسة.
فنعم، الأوقات التي لا يجوز فيها التطوع، لا يجوز فيها صلاة التطوع، خمسة أوقات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، صلاة التطوع. نعم.
وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس.
من طلوع الفجر الثاني، أما الأول هذا لا يحرم الصلاة، الفجر الأول لا يحرم الصلاة، إنما الفجر الثاني الذي هو البياض المعترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلمة، هذا هو الفجر الثاني الذي عليه الصيام وعليه صلاة الفجر، هذا الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت النافلة، ولم يبق إلا نافلة الفجر، إلا الركعتين قبل الفجر، وأما النوافل الأخرى فإنها تنتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، ولأن الليل ينتهي بطلوع الفجر لا تكون هذه صلاة الليل. ويستمر النهي إلى أن تطلع الشمس، فلا يصلي عند طلوع الشمس وبزوغها، لأن هذا الوقت، لأنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، والمسلم لا يتشبه بالكفار ولو لم يقصد التشبه، ولو لم يدري إن هذا لا يجوز له يصلي في هذا الوقت لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ففيه تشبه. وأيضا هو وسيلة إلى عبادة الشمس، قد يظن العوام فيما بعد أو تدب إليهم سنة الجاهلية فيسجدون، يصلون لطلوع الشمس يسجدون لها، فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة ومنع من الصلاة عند بزوغ الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني قدر الرمح الذي يستعمل في القتال. نعم.
ومن صلاة العصر إلى الغروب.
والوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، صلاة النافلة بعد العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب. والخامس من شروعها في الغروب إلى أن تنتهي، تتضيف للغروب إلى أن تنتهي، لأنها نفس الأول عند الطلوع كانت تغرب بين قرني شيطان حينئذ يسجد لها الكفار، فنهينا عن التشبه بهم لئلا يفضي هذا إلى عود الشرك، إلى عود الشرك. وما أسرع ما يعود الشرك، لأن الشياطين يروجونه، فما أسرع ما يعود الشرك، فلا يفتح هذا الباب، يسد نهائيا. نعم. إذن فالمواقيت خمسة بالتفصيل، خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، من قيامها في وسط السماء حتى تزول، لأن هذا الوقت تشجر فيه جهنم، لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم فلا يصلي في هذا الوقت كما في الحديث. هذا الثالث. الرابع: من صلاة العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب. الخامس: من شروعها في الغروب إلى أن تغرب. هذه خمسة أوقات بالتفصيل، وإن شئت جعلتها ثلاثة بالإجمال، تقول: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه ثلاثة بالإجمال. نعم.
وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم.
نعم، هذه الخمسة. نعم.
فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا.
يحرم أن الإنسان يبتدي نفلا فيها مطلقا، لا يجوز هذا أبدا في حال من الأحوال. مطلقا يعني ما له سبب وما ليس له سبب على المذهب. مطلقا يعني لا يجوز التنفل في هذه الأوقات مطلقا، لا في ما له سبب ولا ما ليس له سبب. وبعض العلماء والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون: ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، كمن دخل المسجد صلي في أي وقت، لأن دخوله سبب للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا السبب. والرسول أطلق، ما قيد، قال في وقت كذا. وكذلك الكسوف، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا، ولم يقيد، هذا عام. فمتى وجد الكسوف تفعل صلاة الكسوف. وعند الوضوء إذا توضأ الإنسان فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، سببهما الوضوء. كذلك إذا طاف بالبيت، وهذا لا خلاف فيه، إذا طاف بالبيت فإنه يصلي ركعتي الطواف في أي وقت، هذا لا خلاف فيه، مسألة ركعتي الطواف لا خلاف فيها، إنما الخلاف في غيرها. نعم.
فيحرم ابتداء نفس فيها مطلقا لا قضاء فرض،
يجوز أو يشرع فيها ثلاثة أنواع من الصلاة في أوقات النهي. الأول إذا فاتت عليه الصلاة، خرج الوقت وهو نايم أو ناسي، فإنه يبادر بصلاتها في أي وقت، متى ذكرها يصلي، أو متى استيقظ يصلي، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. قوله إذا ذكرها هذا عام في أي وقت، فالقضاء ليس له وقت منهي، ليس فيه وقت نهي. بعض العوام يقول لا أصبر لما يروح وقت النهي، ما يدري، أو يقول علي صلوات أبوزعهن، أجعل كل صلاة مع نظيرتها، أقضي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر. لا، هذا غلط. الواجب المبادرة في قضاء الفوائد، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيصلي الفائتة سواء واحدة أو أكثر متتابعة بالترتيب، ولا يؤخرها ويوزعها على الصلوات، ولا يقول أصبر لما يخرج وقت النهي، ما لها نهي، هي ليس لها نهي، القضاء ليس له نهي. نعم.
لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف،
هذا الثاني. النوع الثاني هذا مجمع عليه قضاء الفوائد في أي وقت. الثاني المجمع عليه ركعتي الطواف في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، يعني ركعتي الطواف، في أي ساعة من ليل أو نهار. فالطواف دائما على مدار الساعات، ما فيه وقت يمنع الطواف، دائما الليل والنهار. وكذلك صلاة الركعتين بعده هذه تابعة للطواف، نعم.
وسنة فجر أداء قبلها.
وكذلك الثالث، النوع الثالث، سنة الفجر. سنة الفجر إذا لم يستيقظ أو لم يذكر إلا بعد طلوع الشمس فإنه يصلي في الحال، ما يقول أصبر لما ترتفع الشمس، أو يقول الشمس الآن في الشروق ولنا نصلي وهي في الشروق، صل في الحال، قوله صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها. فلو استيقظت والشمس تشرق صل، أو بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاع صل، وتصلي قبلها الراتبة، راتبتها لفعله صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض أسفاره وقد ساروا أكثر الليل حتى تعبوا، ثم نزلوا في آخر الليل استراحوا، وأمر بلالا أن يرقب لهم الصبح، لكن بلالا رضي الله عنه أخذه النوم لشدة التعب الذي أصابهم، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، لم يوقظهم إلا حر الشمس، استيقظوا. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا الوادي، فلما جاوزوه أمر بلالا فأذن، أمر بلالا فأذن، ثم صلوا الراتبة الفجر، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. نعم.
وسنة فجر أداء قبلها،
قبل الفجر يعني، قبل الفجر. وسنة الفجر إذا لم يتمكن من صلاتها قبل الفجر فإنه يصليها ولو بعد الفجر، ورد بذلك الدليل، صليها ولو بعد الفجر، وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس فهو أحسن، لكن لو صلاها بعد الفجر مباشرة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه سنة الفجر، فتركه صلى الله عليه وسلم، أقره على ذلك، خصوصا إذا كان الإنسان ينشغل أو ينسى وراتبة الفجر مؤكدة يصليها ولو بعد الفجر. نعم.
وصلاة جنازة بعد فجر وعصر،
صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، على المذهب لا تصلى إلا في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر، ولا تصلى عند طلوع الشمس، ولا تصلى عند قيام الشمس، ولا تصلى عند غروب الشمس، لقول واثلة بن الأسقع: ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. نعم.
فصل.
لكن الوقتان الطويلان بعد الفجر، بعد الفجر إلى طلع الشمس يصلى عليها، وبعد العصر إلى غروب الشمس يصلى عليها. لماذا تستثنى؟ قالوا: لأن الجنازة تتأخر إذا أخرت، الجنازة تتأخر إذا أخرت، فيبادر بالصلاة عليها لئلا تتأخر. نعم.
فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال،
صلاة الجماعة، فصل لصلاة الجماعة، الصلوات المفروضات تجب لها الجماعة، وأما التراويح الكسوف، وأما الاستسقاء والكسوف والتراويح فهذه تستحب لها الجماعة، هذه تستحب لها الجماعة، أما الفرائض فإنها تجب لها الجماعة، ولا يصليها منفردا وهو يقدر على الجماعة. إلا من عذر يمنعه من صلاة الجماعة، فهي واجبة لأدلة من الكتاب والسنة كثيرة على ذلك، منها قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ومنها صلاة الخوف: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. فإذا لم تسقط صلاة الجماعة في حالة الخوف ففي غير ذلك من باب أولى، في غير ذلك من باب أولى. ومن السنة حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى يشكو إليه ما يلقى في طريقه إلى المسجد من الصعوبة، فيطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته. قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الفجر، هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، فدل على وجوب صلاة الجماعة، لأنها لو كانت غير واجبة لم استحقوا العقوبة. لكن ما الذي منع أن يحرق؟ قالوا لرواية ثانية في الحديث: لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. فهذا دليل مؤكد على وجوب صلاة الجماعة، لأن متخلف عنها يستحق العقوبة. ولما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله شرع من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإذا كان الذي يتخلف عن الصلاة من غير عذر موصوفا بالنفاق، فهذا دليل على أنه تخلف عن فرض وعن واجب، لأنه لو كان متخلفا عن سنة لم يوصف بالنفاق، يعني يوصف بالنفاق، لأن الله قال في المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وفي مرة صلى الفجر صلى الله عليه وسلم فقال: أشاهد فلان، فلم يجدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا في الصحيح، وصفهم بالنفاق. وفي أثر ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. حتى إن المريض أو الكبير السن يؤتى به يهادى بين الرجلين لا يستطيع المشي، ويأتون به رجلان يحملانه ويساعدانه حتى يقام في الصف. كيف يأتي من يقول إن صلاة الجماعة سنة؟ إذن لماذا تبنى المساجد؟ تبنى لأجل سنة؟ تنفق عليها الأموال؟ وينادى الصلاة حي على الصلاة من أجل سنة؟ لو كان كذلك صلوا الناس في بيوتهم ولا احتاجوا إلى مساجد ونفقات وترتيب أئمة ومؤذنين. هذا قول ضائع، ولكن يفرح به الكسالى وأهل النفاق، يفرحون بالأغلاط والأخطاء ويأخذونها، أما الصواب فلا يريدونه، إنما يأخذون ما يوافق أهواءهم من غلطات العلماء. يأخذون الأخطاء والأغلاط لأنها توافق أهواءهم ويتركون الصواب لأنه يخالف أهواءهم. نعم.
تجب الجماعة للخمس المؤدات،
تجب للخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر المؤدات، أما المقضيات فيستحب لها، يستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه جماعة وهي مقضية. نعم.
على الرجال،
أما النساء فلا تجب عليهن الجماعة نظرا لضعفهن ولحاجتهن إلى الستر، فيصلين في بيوتهن، هذا أفضل، هذا أفضل لهن وأستر لهن. لكن لو جئنا إلى المسجد لم يمنعنا، قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات ولا متطيبات. وكانت الصحابيات يحضرن ويصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكن خلف الرجال، كنا خلف الرجال، ثم ينصرفن وما يعرفهن أحد لأنهن متسترات متحجبات ما يعرفهن أحد، وهذا بعد نزول الحجاب، حتى كأن على رؤوسهن الغربان، يعني الخمر السود كأنها غربان على رؤوسهن رضي الله عنهن. فالمرأة لا تجب عليها، لكن لو حضرت أجزأتها ولا تمنع، لكن بشرط أن تكون متفلة يعني غير متزينة وغير متطيبة، وتكون متسترة، وتكون خلف الرجال لا تختلط معهم، هذه الشروط. نعم.
على الرجال الأحرار،
يخرج المماليك، يخرج المماليك لأن المملوك منافعه لسيده، فلو أنه يروح للمساجد تعطل عمل سيده فهو معذور، معذور في ترك الجماعة. نعم.
القادرين،
القادرين بخلاف العاجز، العاجز يعذر، قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. سئل ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث ما العذر، قال خوف أو مرض، خوف من العدو ونحوه يحول بينه وبين المسجد، أو مرض لا يستطيع معه الحضور. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته عليه الصلاة والسلام، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. نعم.
وحرم أن يؤمى قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته.
نعم. الإمام، الإمام هو الأحق بالإمامة، لأن هذا منصبه، ولا يعتدي أحد عليه في مسجده لأنه له سلطة في مسجده، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، له سلطة، فلا يجوز لأحد أنه يعتدي عليه ويسبقه للإمامة إلا في ثلاث مسائل، إلا في ثلاث مسائل: إذا أذن الإمام، هذه واحدة، إذا أذن لغيره، لأن أبا بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر، أذن لأبي بكر، هذه واحدة. الثانية إذا كان له عذر، إذا كان له عذر لا يستطيع الحضور مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالثة إذا علموا أنه لا يكره هذا، إذا علموا أنه لا يكره هذا أو تأخر عليهم تأخرا طويلا ولا يمكنهم مراجعته يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صار له بعض الشغل فتأخر عن الصحابة وقد اجتمعوا للصلاة تأخر، فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن، حضر صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وأقره على ذلك. فإذا تأخر تأخرا يضر المأمومين انتظاره فإنهم يصلون. نعم. أما إذا لم يحصل عذر فلا يجوز لأحد، يحرم، حرام أن يتقدم أحد والإمام لم يأذن له أو لم يكن له عذر. نعم.
وحرم أن يؤمى قبل راتب إلا
بعض العلماء يرى أنه لا تصح، لكن المذهب أنه يحرم فقط وتصح، لكن فيه من العلماء من يرى أنها لا تصح صلاة لا تصح الجماعة قبل حضور الإمام الذي لم يأذن. نعم.
وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته.
نعم.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى،
لكن هنا تنبيه لا بد منه وهو واقع كثير في هذا الوقت، وهو أن بعض الأئمة هداهم الله يلتزمون بالإمام ويأخذون الراتب، لكن يضيعون المساجد مع الأسف، يضيعون المساجد ولا يحضرون إلا نادرا، يحضرون نادرا علشان يثبتون أنهم أئمة، يحضر بالأسبوع مرة مرتين علشان يثبت أنه إمام، ويتأخر خصوصا في الفجر. إذا كان الإمام يتأخر في الفجر رجل كيف المأمومون؟ فكثير من الأئمة يعملون هذا، ولا يتفق مع الفراش، فراش المسجد والعامل، يخليه يصلي بالناس وهو ما يجي، ويعطيه شيء من الراتب، يعني استثمار، هذا استثمار، يستثمر المسجد والعياذ بالله ولا يؤدي العمل، هذا وهو إمام، هذا وهو إمام مع الأسف. فلا يجوز للإنسان أنه يأخذ إمامة مسجد ولا يلتزم بذلك. إذا كان الإمام هكذا فكيف بغيره؟ هذا شيء تساهل به. إذا كنت ما تستطيع، يمكن يقول أنا ما أستطيع، إذا كنت ما تستطيع اترك الإمامة لا تأخذها، خلها لمن يقوم بها. نعم.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى،
لماذا تدرك الجماعة؟ هذه مسألة، لماذا تدرك الجماعة؟ المذهب أن من كبر قبل سلام إمامه أدرك الجماعة، فإذا جئت وهم قبل السلام ادخل معهم وتكون أدركت الجماعة، هذا المسبوق. والصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كالجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد صحت جمعته. الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة، لكن إذا جئت وهم في التشهد ادخل معهم لتحصل على الأجر، وإلا الجماعة فاتتك. نعم.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة.
تسليمة الإمام الأولى، أما إذا جاء قبل التسليمة الثانية فاتت الجماعة عند الجميع. نعم.
ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط.
أخذنا مسألة بماذا تدرك الجماعة، المسألة الثانية بماذا يدرك الركوع، لماذا يدرك الركوع؟ إذا جئت والإمام راكع وركعت قبل أن يرفع فقد أدركت الركوع، وإن رفع قبل أن تركع فلن تدرك الركوع، فاتك الركوع. نعم.
ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما.
إذا جئت والإمام راكع فلا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ما تمحن يتكبر للإحرام، كبر للإحرام وأنت قائم، ثم تنحني راكعا مع الإمام. التكبيرة الانتقال في هذا الموضع لا تجب، تكون سنة، إن أتيت بها فهذا أحسن، وإن لم تأتي بها فإنها ليست واجبة في هذا، ليست واجبة في هذه الحالة. نعم،
بشرط
وبشرط ألا تشك هل أدركته بالركوع أو والله إني ما أدري، أنا كبرت ولا أدري هو رفع قبل أن أدخل أو أنه أو ما رفع، ما دام أنك شاك فيها الأصل العدم، تأتي بركعة بدلها، لا تبني على شك. طيب كيف تعرف أنك أدركت الإمام؟ انتبهوا، كيف تعرف أنك أدركت الركوع؟ قالوا إذا وصلت يداك إلى ركبتيك منحنيا قبل أن يرفع الإمام رأسه أدركت الركوع، أما إن رفع رأسه قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك فقد فاتك الركوع. نعم،
بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما،
يعني لابد من تحريمته تكبيرة الإحرام وهو قائم، لا يكبر وهو منحني. نعم،
وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع،
تسن تكبيرة ثانية وهي تكبيرة الانتقال، تكون في هذه الحالة سنة، أما في غير هذه الحالة تكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة كما سبق. نعم،
وما أدرك معه آخرها وما يقضي.
طيب هذه مسألة، ما أدركته مع الإمام هل هو أول صلاتك فتستفتح وتقرأ بعد الفاتحة هو أول صلاتك، أو أنه آخرها وما تقضيه هو أولها؟ قولان للعلماء، القول الأول أن ما تدركه هو آخر الصلاة وما تقضيه هو أولها، وهو الذي ذكره هنا وهو المذهب. القول الثاني العكس، أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك وما تقضيه هو آخرها، هذا هو الصحيح، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أتموا، قول أتموا هذا دليل على أن ما تأتي به هو إتمام الصلاة، وأن ما أدركته هو أول الصلاة. لكن فيه رواية وما فاتكم فاقضوا، وبها تمسك من يرى القول الأول. الجواب عنها أن القضاء يدرك بمعنى أن القضاء يطلق بمعنى الأداء، فإذا قضيتم الصلاة، إيش معنى قضيتم الصلاة؟ يعني انتهيتم منها، ما هو هذا معناه أن فاتت وقضيتموها، لا، قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها، والقضاء يطلق بمعنى الفراغ، فقضاهن سبع سماوات يعني فرغ منهن، فرغ سبحانه من خلق السماوات في بعد سبعة أيام، اليوم السابع قضاهن سبع سماوات. نعم، فالقضاء يطلق بمعنى الفراغ، يطلق بمعنى الإتمام، يطلق بمعنى الإتمام، قضاهن يعني أتمهن سبحانه وتعالى، قضاهن يعني فرغ من خلقهن. نعم،
وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها.
نعم، قلنا هذا مرفوع. نعم،
ويتحمل عن مأموم،
الإمام يتحمل عن مأموم مسائل، يتحمل الإمام عن المأموم مسائل، منها أولا قراءة الفاتحة تحملها الإمام عن المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فتكفي قراءة الإمام ما دام يسمعها المأموم ويؤمن عليها أي أنها تكفي. الثاني مما يتحمله الإمام سجود السهو، أنت تصلي وراء الإمام من أول الصلاة وحصل عندك سهو في نفسك، أنت سهوت، تركت سبحان ربي العظيم، تركت سبحان ربي الأعلى ولم تأتي به، هذا يتحمله الإمام ولا تسجد للسهو ما دمت أنك معه من أول الصلاة. أما إذا كنت مسبوقا فإن الإمام لا يتحمل عنك، إذا أتممت ما فاتك وأردت أن تسلم فإنك تسجد للسهو، تحمل عنك الإمام إذا جئت معه من أول الصلاة، تحمل عنك سجود السهو. ثالثا يتحمل الإمام السترة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فسترته سترة إمامه، فتكفي سترة الإمام وتتأدى بها السنة للجميع. نعم، هذا مما يتحمله الإمام عن المأموم. نعم، وكذلك قالوا يتحمل دعاء القنوت، الإمام هو اللي يدعو، أنت يكفي أنك تأمن، تحمل الإمام، يعني دعاء الإمام يكفي له ولك وأنت تأمن عليه. نعم.
ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود
قراءة، يعني قراءة الفاتحة، هذا معنى قراءة الفاتحة. نعم.
وسجود سهو،
هذا الثاني، سجود السهو شرطا يكون أدركه من أول الصلاة. نعم.
وسجود سهو وتلاوة،
سجود تلاوة، أنت تصلي وراء الإمام في الصلاة السرية وقرأت سورة فيها سجدة، ما تسجد، تحمل الإمام عنك ذلك ولا تسجد وانت وراء إمام. نعم.
وسترة،
والسترة وهي ما يكون أمام المصلي، ما يكون أمام المصلي مما يمنع المار بين يديه، تكفي سترة الإمام، ولا يصير الكل مصلي سترة خلفه، وهذا فائدته لو مر أحد، لو مر أحد بين المأمومين أو بين الصفوف ما يأثر ولا يحرم عليه ذلك، ما يحرم عليه ذلك. أما من مر من أمام الإمام فهذا يحرم عليه ذلك، من مر بين الإمام وسترته يحرم عليه ذلك. أما المرور بين الصفوف والناس يصلون ما في مانع، لا سيما في الزحام. نعم.
ودعاء قنوت،
اي نعم عرفنا.
وتشهدا اول اذا سبق بركعه،
اي نعم، اذا جيت والامام سبقك بركعه تدخل معه الركعه الثانيه، تدخل معه في الركعه الثانيه وتواصل، يبي يقوم للثالثه والرابعه، ما انت ما اتيت بتشهد اول، يسقط عنك، تحمله الإمام. نعم.
لكن يسن أن يقرأ في سكتاته.
نعم، هذا عود على المسألة الأولى وهي تحمله لقراءة الفاتحة، يسقط عن المأموم الوجوب ويبقى الاستحباب، يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وفي كونه لا يسمعه، يعني في ثلاث حالات: أولا في سكتات الإمام، ثانيا إذا لم يسمعه لبعد، ثالثا في الصلاة السرية الظهر والعصر، المأموم يقرأ الفاتحة. نعم.
لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد
ثلاث مسائل: نعم، في سكتات الإمام يقرأ، في صلاة سرية كالظهر والعصر يقرأ الفاتحة، الثالثة إذا لم يسمع الإمام لبعد لا لطرش، يعني ليس المانع من سماعه أنه أطرش، يعني فاقد السمع، إذا كان قريبا من الإمام فلا يقرأ ولو كان أطرش، لئلا يشوش على الإمام، يشوش على من بجانبه. نعم.
وسن له التخفيف مع الإتمام.
يكفي، نقف عند هذا، نقف عند هذا، ويكون هذا آخر درس نظرا لبدء الامتحان، وقد طلب كثير من الإخوان أن يوقف الدرس نظرا لأنهم يشتغلون بالامتحانات. نعم. والإمام لا يشق على المأمومين، فنحن نسامحهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وبارك فيكم، استثناء يوم الجمعة.
نعم.
استثناء يوم الجمعة، وأنه ليس فيه وقت نهي، وهو الذي من قيام الشمس حتى تزول، هل هذا صحيح؟
نعم. يستثنى من الصلاة عند زوال، عند قيام الشمس، صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة على المذهب تبدأ من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس، فمن ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر كله وقت لصلاة الجمعة، يمر فيه وقت قيام الشمس، هذا ما فيه نهي، يصلون الجمعة ولو عند قيام الشمس. نعم.
وهل للإنسان أن يتنفل ويصلي حتى يدخل الخطيب؟
هذا أحسن. نعم، هذا أحسن، أنه إذا دخل مبكرا ينتظر الجمعة أن يشتغل بالصلاة النافلة، يصلي إلى أن يحضر الخطيب، هذا هو الأفضل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يحب السجود ويرغب فيه دائما، تأولا بحديث ثوبان رضي الله عنه، عليك بكثرة السجود.
السجود يعني في الصلاة، ما هو السجود المجرد، عليك بكثرة السجود يعني بالصلاة، لأن الصلاة تسمى سجودا كما أنها تسمى ركوعا، واركعوا مع الراكعين، معنى صلوا مع المصلين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن الإمام قرأ السجدة في السرية، ولكن عند وصوله لآية السجدة،
لو أن
الإمام قرأ آية السجدة في السرية، ولكن عند وصوله لآية السجدة جهر بها ثم سجد،
ما يصلح هذا لا يعرف من عمل السلف، هذا لا يعرف، هذا تكلف أيضا، فيه تكلف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الورد أنه يغير مكانه بعد الفريضة لأداء السنة الراتبة،
هذا نعم ثبت من حديث معاوية رضي الله عنه، نهينا عن وصل صلاة لصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فلا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة، إما بكلام وإما بانتقال، سواء انتقل في ناحية المسجد أو انتقل يعني خرج من المسجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر إلى بلد وأقام فيها 3 أيام، يصلي الفرائض في المسجد مع أهل البلد فيتم صلاته، هل يستحب له أن يصلي النوافل الراتبة؟
نعم، له يصلي الرواتب ما دام أتم الصلاة، فله أن، إنما الذي ينهى عن الرواتب هو الذي يقصر، والذي يقصر كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الراتبة في السفر، قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني متنفلا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه كان يصلي الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان يستمع إلى المسجل وهو يقرأ القارئ فيه آية السجدة، فهل يسجد؟
إذا سجد المسجل يسجد. هنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه ورد عن بعض السلف قيام النصف من شعبان، وهل صحيح ما ينقل عن شيخ الإسلام في ذلك؟
لم يثبت عن السلف، ونعم ما ذكر عن الشيخ موجود في كلامه رحمه الله، ولكن فيه نظر، فيه نظر، لأن ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها خاصية. إن كان عادته يقوم من الليل ويصلي، يصلي على عادته نصف من شعبان وغيره، أما أنه يخص ليلة النصف من شعبان ولا يقوم إلا فيها هذا بدعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة سجود التلاوة؟ هل يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة؟
الراجح أنه لا يشترط له ما للصلاة، لأنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة. الراجح أنه لا يشترط له الطهارة ولا، أما العورة لا يجوز الإنسان يكشف عورته، العورة هذه مستورة، لكن ما يشترط له الوضوء ولا يشترط له خروج وقت النهي، لأنه ليس صلاة. نعم.
صلاة قائمة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الركعتان اللتان يفعلهما من جلس في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس يسميها كثير من العوام صلاة الإشراق أو سنة الإشراق، هل هذه التسمية صحيحة؟ لا. وهل للإشراق سنة؟
لا، ما هي صحيحة التسمية لي. الصلاة عند الإشراق ما تصح، صلاة عند، لا ما هم يقولون الإشراق، لو قالوا الإشراق ما صح، لكن يقولون الأشراق، صلاة الأشراق يعني الضحى، يسمون الضحى الأشراق، وهذه تسمية ليس لها أصل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد العوام يقول إنكم ذكرتم في إذاعة القرآن الكريم أنكم لا ترون السترة للمصلي، ويقول إنه سمع ذلك، وأن من صلى إلى سترة فكأنما صلى إلى صنم، فيأتي هذا العام عندنا في المسجد ويأخذ السترة.
أعد السؤال.
يقول أحد العوام يقول إنكم ذكرتم في إذاعة القرآن الكريم أنكم لا ترون السترة للمصلي، فيقول إنه سمع عنكم ذلك في الإذاعة، وأن من صلى إلى سترة فكأنما صلى إلى صنم، فيأتي هذا العام في مسجدنا ويأخذ السترة من أمام المصلين في المسجد، فما رأيكم في هذا وهل هو صحيح عنكم؟
احنا قلنا في المسجد سترة الإمام سترة للمأمومين، هم كل مصلي يحط قدامه سترة، أما يمكن نموحن الكلام هذا أن سترة الإمام تكفي عن سترة المأمومين، هذا يمكن نسامع هذا، أما إن كان سمع غير هذا يجيب التسجيل، يجيب التسجيل اللي هو قال. نعم.
ومسألة أخرى، فضيلة الشيخ يقول ما رأيكم في من ينسب إليكم عدم فرش أي شيء فوق فرش المسجد، وعندما فرشنا سجادة للإمام قال أزيحوها، فإن الشيخ صالح الفوزان يقول بأن الإمام أو غيره لا يفرش شيء على فرش المسجد، وقد سمع ذلكم من إذاعة القرآن الكريم عنكم أيضا، فهل كلامه صحيح؟
هل يمكن أنه مخرف ولا كذاب؟ هل يكذب على الناس؟ لكن نقول أنه كبير سن، ربما أنه مخرف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نستمع لدروسكم باستمرار عبر الانترنت، فهل نعتبر من تلاميذكم يا فضيلة الشيخ؟
لا، من المستمعين، فتعتبر من المستمعين، لستم تلاميذ. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في مؤلفكم الملخص الفقهي أن الصلاة في فناء المقبرة لا تجوز، السؤال، الذي يسكن في المقبرة من حارس ومعه عائلته أو عمال ولهم سكن داخل الفناء،
نعم الصلاة داخل سور المقبرة، صلاة الفريضة داخل سور المقبرة لا تجوز، وبناء على ذلك كانت مقبرة الرياض القديمة كان فيها سكن من داخل، مقبرة العود كان فيها سكن من داخل، ففي حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أمر مع اللجنة الدائمة، أمروا بأن يقام جدار بين السكن وبين المقبرة حتى تنعزل المقبرة عن السكن، لكن الآن مقبرة العود امتلأت ولا يدفن فيها الآن ولا فيها سكن الآن، إلا كان الحارس اللي يحرسها عن أحد يتصورها ولا يشيء إليها. نعم. لكنه أمر بالفصل، أمر بفصل السكن عن المقبرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين ما ذكره العلماء الفقهاء في عدد ركعات السنن الراتبة؟ كيف نجمع بين ما ذكره الفقهاء من عدد الركعات السنن الراتبة وأنها عشر، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة؟
نعم، هذه العشر في حديث ابن عمر، وجاءت زيادة، هذه زيادة من أحاديث أخرى أنه قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، 4 قبل الظهر و4 بعدها، يكون المجموع كم؟ 14 ركعة، يعني جاء زيادة 2 قبلها و2 بعدها مع 10، كم صار الجميع؟ 14. نعم. وجاء أيضا 4 قبل العصر لكنها ليست راتبة، 4 قبل العصر لكنها نفل مطلق وليست راتبة، لأن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، فهذه 4 مطلقة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة
الرواتب مع الفرائض؟ أقلها 10 وأكثرها 14. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الراتبة قبل الفجر وكذلك صلاة تحية المسجد؟ ما حكم صلاة الراتبة قبل الفجر؟
نعم.
وكذلك صلاة تحية المسجد، أن يصلي قبل الفجر 4، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا، يصلي راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد، يصلي راتبة الفجر 2 وتكفي عن تحية المسجد تدخل فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاتي مع شخص قد فادته صلاة الجماعة في الفجر وأنا قد صليتها هل تعتبر من ذوات الأسباب؟
نعم، من حيث عموم من يتصدق على هذا، فحيث العموم لا بأس أنك تصلي من فاتته العصر صلي معه، ومن فاتته الفجر ما في مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى وقرأ الفاتحة 2، فهل يسجد سجود سهو لكونه قد زاد ركنا؟
ومع الإمام ولا وحده؟ ايش يقول؟
يقول رجل صلى وقرأ الفاتحة 2، فهل يسجد سجود سهو
متعمدا ولا ناسيا؟ إن كان ناسيا وهو وحده يصلي يسجد للسهو، لأنه زاد في الصلاة، زاد فيها قراءة الفاتحة. أما إن كان متعمدا فهذا حرام عليه، ما يجوز يكرر الركن، يحرم أنه يكرر الركن، فإن كرر الفاتحة حرم ولم تبطل صلاته. أما إن كرر الركوع أو السجود متعمدا بطلت صلاته. نعم. فتكرار الركن إن كان الفاتحة متعمدا فإنها تبطل صلاته، إن كان ناسيا وهو يصلي وحده أو الإمام سهى وقرأها 2 يسجد السهو لأنه يعني زاد فيها. وأما الركوع والسجود، إذا زاد ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت، إذا كان ساهيا فإنه يسجد للسهو ولا تبطل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن التكبيرات في سجود التلاوة والسلام منه أنه لم يثبت، وقلتم
أن إيه؟
ذكرتم بأن التكبيرات في سجود التلاوة والسلام منه لم يثبت.
التكبير. نعم.
أن التكبير في سجود التلاوة والسلام منه لم يثبت، وقلتم لأنه لا ينكر على الذي يفعلها.
نعم، لأنه ورد في بعض الروايات كبر وسجد، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فلما قرأ آية السجدة كبر وسجد، ورد هذا في بعض الروايات فلا ينكر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقوم بغسل الكلى في المستشفى منذ 8 أشهر ويبدأ الغسيل قبل صلاة المغرب ويستمر 4 ساعات، وهو منذ 8 أشهر يصلي المغرب والعشاء جمعا، وهو على السرير ومتصل بيديه ليات الدم تدخل وتخرج وتدخل وتخرج الدم من الجسم. سؤاله: هل صلاته خلال هذه المدة صحيحة أم باطلة؟ وأحيانا أيضا يكون السرير جهة القبلة وأحيانا لا يكون، فماذا يفعل إذا كانت غير صحيحة؟
هو آفة العوام أنهم ما يسألون، يصلون ولا يسألون عن هذا. لا يجوز، لا يجوز له يصلي وهو في حالة الغسيل، لأنه ما له وضوء، يدخل الشيء في جسمه ويطلع، ما له وضوء في هذه الحالة، ولا عليه صلاة ينوي التأخير، جمع التأخير. إذا دخل الغسيل قبل دخول وقت الظهر مثلا فإنه ينوي التأخير، فإذا انتهى الغسيل ولو في آخر وقت الثانية فإن يعني ولو قبل غروب الشمس فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تأخير. وإذا دخل الغسيل قبل المغرب فإنه ينوي تأخير المغرب ويجمعها مع العشاء ولو قبل طلوع الفجر، ولا يصلي وهو في الغسيل، ما يجوز هذا، لأنه ليس على طهارة وليس إلى القبلة أيضا، فيؤخر. أما إذا كان العكس، يدخل وقت الأولى قبل الغسيل، يدخل وقت الصلاة الأولى قبل الغسيل، فإنه يجمع جمع تقديم، يقدم الثانية مع الأولى ويجمع جمع تقديم قبل أن يدخل الغسيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في هذه الأيام من لاعبي كرة القدم قيامهم بسجود الشكر عند تسجيل كل هدف، فهل هذا مشروع لهم مع العلم أنه إلى وقت قريب لم يكن ذلك في الملاعب إلا بعدما انتشر هذا الفعل بين اللاعبين الكفرة، فما حكم فعلهم؟
الكفرة؟
نعم.
كيف الكفرة؟ يسأل عن الكفرة ولا عن المسلمين؟
سؤال عن المسلمين الأول، يقول أنهم يفعلون كما يفعلون.
كونهم يسجدون الحمد لله، السجود خير، كونهم يسجدون للشكر هذا خير، خلهم يسجدون، لا تنكر عليهم السجود، خلهم يتربون على الدين وعلى السجود. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الإجازة الصيفية يكثر من بعض الشباب أنه يسافر إلى الخارج بقصد النكاح بنية الطلاق لمدة 1 أو أكثر، وقد يتزوج خلال هذه المدة أكثر من امرأة، علما بأنهم ينسبون الجواز إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فهل هذا القول صحيح وما حكم هذا الفعل؟
هذا كذب، هذا كذب على الشيخ. الشيخ يقول إذا كان ينوي في نفسه الطلاق وعقد عقدا صحيحا النكاح صحيح، أما هذا اللي يروح بالصيف هذا متفق مع المرأة ومع وليها أنه بس فترة الصيف، هذا متعة ظاهرة، إذا اتفقوا أنه مؤقت وقت الصيفية فقط هذه متعة ظاهرة، حرام بالإجماع. ولم يقل الشيخ رحمه الله بهذا. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يقول إن عمره 5
النكاح بنية الطلاق، إذا كان هو يضمر هذا في نفسه فهذا الذي يفتى به الشيخ، أما إذا كان إنه متفقين على أن هذا الزواج ليلة ليلتين مدة إقامتي في هذا البلد، هذه متعة ظاهرة، هذه متعة والعياذ بالله، لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يقول إن عمره 15 سنة ويقول إنه قد حصل له موقف مخيف أثناء ذهابه لصلاة الفجر وليس معه أحد من أهله، فهل له أن يصلي في البيت بدلا من المسجد؟ لأنني يقول عمره 15 سنة وقد حصل له موقف مخيف أثناء ذهابه لصلاة الفجر وليس معه أحد من أهله يذهب معه، فهل له أن يصلي في البيت بدلا من المسجد لأنه يخاف إذا ذهب لوحده؟
إذا كان خوف محقق يتكرر عليه فلا يذهب، هذا عذر. أما إذا كان حصل مرة أو أنه توهم، هو عنده وهم توحش ولا هنا حقيقة، فهذا لا يترك الصلاة مع الجماعة، يستعين بالله ويعزم ويتشجع ويصلي، لأن ما عليه خوف. نعم، لكن هم توهم ولا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لصلاة الجماعة أن تكون في مسجد، أم أنهم لو سمعوا النداء وصلوها في البيت أن ذلك جائز؟
لا، ما هو بجائز. الرسول صلى الله عليه وسلم هدد الذين تخلفوا مع أنهم جماعة، مع أنهم في بيوتهم جماعة يمكن يصلون، فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لم يصلوا في بيوتهم جماعة، احتمال قوي أنهم يصلون في بيوتهم جماعة، ومع هذا هددهم بالحريق. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.